من فوائد الآية الكريمة أولا إثبات الأسباب تؤخذها ثانيا كيف ذلك من الفاء والباء كيف ذلك لأنهما دلا على السببية. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل لقولهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ومن فوائدها أن اللعن عقوبة لأن الله تعالى عاقب به من نقض الميثاق. وهنا سؤال: هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟ الجواب نعم، نلعن من لعنه الله ورسوله، لكن على سبيل العموم إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص إذا جاءت اللعنة على سبيل الخصوص. فمثلا نحن نقول لعن الله المعتدين، لعن الله الظالمين وما أشبه ذلك، لكننا لا نخص شخصا معين حتى ولو كان من الظالمين، لأننا لا ندري ماذا يختم لماذا يختم لهذا الرجل، فقد يختم له بالخير. انتبه، فحتى لو كان كافر ومات على الكفر فإننا لا نلعنه، لأن هذا من باب سب الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا. ولا فائدة من ذلك، لأنه إن كان قد استحق اللعنة فهو ملعون، لعنت أم لم تلعن، وإن لم يكن استحق اللعنة بؤت بالإثم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما عصى الإنسان ربه قسى قلبه لقوله وجعلنا قلوبهم قاسية. عكس ذلك أن نقول كلما أطاع الإنسان ربه لان قلبه، وما أكثر الذين يطلبون أن تلين قلوبهم ويسألون ما هو الدواء لقسوة القلب. نقول الدواء لقسوة القلب كثرة طاعة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للقلوب أحوالا، قسوة ولين، وهو كذلك كما قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثانية تقشعر منه جلود الذين لا يؤمنون بالآخرة. تقشعر من جلود واحدة، تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لقلة الفهم، فهم كلام الله عز وجل، أو للعدوان في فهم لقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه. وتحريف الكلمة عن مواضعه إما أن يكون سببه الجهل وفقد العلم، وإما أن يكون سببه الاستكبار والعدوان. وعلى كل فالجملة معطوفة على ما سبق، أو إنها حال من قولهم قلوبهم يعني حال كونهم، أو من فاء القاسية يعني حال كونهم محرفون الكلم عن مواضعه. المهم أن سبب أن المعاصي سبب لعدم الأخذ بالنصوص وسبب لتحريفها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المعاصي سبب لنسيان ما ذكر به الإنسان، وقد ذكرنا أن النسيان نوعان: نسيان علم ونسيان عمل، وهذا كله لا شك سبب. أما كون نسيان العلم سببا أما كون المعاصي سببا لنسيان العلم فقد دل عليه قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا كانت الهداية سببا لزيادة العلم فالمعصية سبب لنقصانه، وأما كون نسيان الترك سبباً نعم وأما كون المعاصي سبباً لنسيان الترك فلقول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يعني إن تولوا وأعرضوا فاعلم السبب أن سبب ذلك هو أنهم أذنبوا فأراد الله تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء قد أقيمت عليهم الحجة ولكنهم تركوا العمل بعد إقامة الحجة بقوله مما ذكروا به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قسوة القلب وتحريف الكلمة عن مواضعه ونسيان ما ذكر به الإنسان من خصال اليهود، وإذا كانت من خصالهم فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنها وأن يفر منها فراره من الأسد. ومن فوائد الآية الكريمة أن خيانة اليهود لا تزال باقية لقوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم، وقد سبق لنا تفسير كلمة خائنة. ومن تدبر تاريخهم عرف أنهم على ما وصفهم الله لا يزالون خونة، وأنه لا يفرح منهم بعهد ولا يوثق منهم بوعد، إذ أنهم خونة إن رأوا قوة في مقابلهم ضعفوا أمام، وإن رأوا ضعفا قووا أمامهم، فهم يتبعون مصالحهم ولا يبالون بوفاء الوعد أو العهد أو عدم وفائه، لأنهم لا يزالون لا يزالون خونة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اليهود من طهر من ذلك بقوله إلا قليلا منهم، وهذا هو الواقع، فإن من اليهود من آمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهد له بالحق وحسن إسلامه وكان داعية لقومه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن معاملة الإسلام لعدوه، وذلك حين أمر الله بالعفو عنهم والصفح، ولا سيما إذا ظهر النصر لنا فحينئذ يأتي دور العفو، لأن العفو الحقيقي الذي يمدح عليه صاحبه هو العفو مع القدرة، أما العفو مع العجز فهذا ليس بعفو ولا يحمد عليه الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله لقول الله تعالى إن الله يحب المحسنين، ومحبة الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والذوق المحسوس، فإن الإنسان يحس بمحبة الله عز وجل أي بأنه يحب الله ويعمل بطاعته. وكذلك أيضا إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله صار لله وليا وذاق طعم الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عدم المؤاخذة على الذنب من الإحسان بقوله فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فدل هذا على أن عدم المؤاخذة على الذنب يعتبر إحسانا، وكثير من الناس لا يفهم من الإحسان إلا الشيء الإيجابي، يعني الإعطاء، الصدقة، الهدية، التبرع، وليس كذلك. الإحسان يتضمن شيئين، إما إيصال مطلوب وإما العفو عن مرهوب. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإحسان بقوله إن الله يحب المحسنين. ثم إنه مر علينا غير بعيد أن الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة المخلوق هو أن تبذل لهم المعروف، وأن لا تعتدي عليهم بما ليس بمألوف. ومنهم من قال إن الإحسان بذل الندى وكف الأذى، وهذا بمعنى ما قلنا، ويدل على أن كف الأذى يعتبر من الإحسان هذه الآية. ثم قال: